أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تعالوا يا جماعة نضرب، يجوا يضرب، ما يقولوش هنضرب ليه ولا السبب ايه ولا بمناسبة ايه، خلاص في الخير وفي الشر متعاونين. فلما جاءت قبيلة خزاعة الى رسول الله لتعلن انها تتحالف معه، قال نعم على ان تنصروني، حلف بقى بنظام جديد بقى نظام اسلامي، على ان تنصروني مظلوما لا ظالما، وان انصركم مظلومين لا ظالمين. احنا متحالفين نعم، متعاونين نعم، اذا ظلمتم انا معكم ادفع عنكم الظلم، اذا وقع علي ظلم انتم معي تدفعون هذا الظلم، لكن اذا اعتديتم على الاخرين لا تنتظروا مني ان اساعدكم او اعينكم. نظام جديد في الاحلاف العسكرية، ياريت الدنيا تتعلمه، ما بيتعلموهش طبعا غالب الاحلاف العسكرية ان لم يكن كلها تتم على اساس العدوان. الاحلاف بتتعمل من اجل العدوان، وعندكم حلف الاطلنطي وحلف وارسو، كل الاحلاف العسكرية المعروفة دوليا احلاف اقيمت للعدوان لا اكثر ولا اقل، كعادة اهل الجاهلية سواء بسواء. لكن الاحلاف في الاسلام شكل تاني خالص. فالذي حدث انه بعد سنة الرسول ادى العمرة حسب الاتفاق هو والمسلمين، بعدها بفترة وجيزة اهل مكة حرضوا قبيلة بكر اعتدت على قبيلة خزاعة. يا دي المصيبة، يبقى نقضوا الاتفاق. فذهب وجهاء خزاعة الى رسول الله يطلبوه بقى بالنصرة، اهل مكة عملوا كذا وكذا وكذا واحنا معاك. قال لهم اطمئن، خلاص اطمئنوا مش اهل مكة بعدما فعلوا هذا الجرم الشنيع تنبهوا، احنا ايه اللي عملناه ده، ما كنا قاعدين كويسين ومحمد لا بيعتدي ووفي، ايه اللي جرى، احنا مالنا انهبلنا ولا ايه؟ فشعروا بخطر هذا التصرف الذي ارتكبوه، فارادوا ان يتباركوا هذا الخطر، عايزين نصلح الغلط اللي غلطناه، فعايزين يبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه العفو والسماح، ينسى اللي فات. ينسى ازاي؟ تعهد واتفاق وحلف، وهم اعتدوا على حلفائي وظلموهم، والحلف معناه زي ما اتفقت معاهم ان انصرهم مظلومين لا ظالمين، وهم مظلومين يبقى لازم انصرهم. ولما اشتكوا للرسول وعدهم بان ينصرهم، يبقى ازاي يصلح الوضع ده؟ على اي حال هذا ما فكر فيه اهل مكة، ففكروا يبعثوا الى رسول الله من يطلب منه العفو والسماح. ارسلوا من؟ ابو سفيان، رجل سياسي ودبلوماسي وخبير ونبيه وزعيم وحاجة كبيرة جدا. فوصل الى المدينة، التقى بابي بكر، اتكلم معاه، قال له انا ماليش دعوة بالموضوع ده ابعد عني. التقى بعمر، قال له انا ماليش دعوة بالموضوع ده ابعد عني. قعد يدور على اي حد من المسلمين ييسر له امر اللقاء برسول الله ويساعده في نجاح المهمة التي جاء من اجلها، فلم يجد احدا من الصحابة يتعاطف معه. ف حتى استعان بالصبيان بالحسن وبالحسين، ما لقاش حد يستجاب له. فكر في امر، قال الله ما انا اروح لبنتي، ما هي بنت زوجة الرسول، ما يروح لبنته، ايه المشكلة؟ فراح على بنته ام حبيبة بقى اللي احنا بنحكي قصة زواج الرسول منه. فدخل اهلا وسهلا صبر، فجيه يقعد في فرشة محطوطة، جيه يقعد راحت شد الفرشة من تحت، تعجب تصرف غريب جدا وسألها أرغبت بي عنها أم رغبت بها عني، يعني أنت بتشيل الفرشة دي ليه؟ شايفة أنها ما تناسبنيش هتجيبي لي فرشة أحسن منها، ولا شايفة أن أنا ما يصحش أقعد عليها؟ أنا مش عارف أنت بتشيليها ليه. فقالت له هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. هذه الصدمة العنيفة، فأدرك أنه مش ممكن هتساعده طبعا في التحدث مع رسول الله حول الموضوع الذي جاء من أجله، إذا كانت دي مقابلتها وهذا أسلوبها في التعامل معه، يعني ليس في قلبها شيء إلا حب دينها ورسولها وعقيدتها، لا يعنيها شيء في الحياة قدر رضا الله تبارك وتعالى. فخرج من عندها خائبا وعاد الى مكة بخفي حنين زي ما بيقولوا العرب، يعني فشلت المهمة. فهذه ايضا احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. تقريبا احنا استعرضنا النسبة الاكبر او الكل، مش فاكر، مش عايزين ننسى حد. ام سلمة قلناها، في واحدة تانية كمان هي اسمها زينب بنت خزيمة، ودي كانت شهرتها ام المساكين. يا سلام، شوفوا الصفة الجميلة، يعني سخية وكريمة والمساكين ملمومين حواليها والفقراء بيحبوها لانها معطاءة. فتوفي زوجها في غزوة احد واصبحت وحيدة وارملة. فهذه المرأة التي تنشر الخير والبر على الفقراء والمساكين وقد صارت أرملة، هل يليق أن تترك هكذا وحيدة تذوق مرارة الترمل والحرمان، وهي التي مدت يد العون لكل محتاج؟ إذن لابد من مكافأة لمثل هذه المرأة السخية المباركة، فكانت مكافأتها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فقد كان لابد، احنا عرفنا ان الزواج كله تم بعد ايه؟ بعد سن 50، واغلبه بعد الهجرة الى المدينة، يعني بعدما قامت الدولة ونزلت التشريعات. تحدثنا في لقاء سابق ان في مكة لم تنزل تشريعات، والتشريعات نزلت في المدينة. بعض هذه التشريعات يخص النساء، في احكام اسلامية كثيرة تخص النساء. من يعلم النساء؟ قد تكون هناك امور حين يقوم الرجال بتعليمها للنساء يكون هناك حرج، والافضل ان تقوم امرأة بتعليم النساء امثال هذه المسائل. طيب الدولة الاسلامية بتتسع كل يوم وعدد المسلمين والمسلمات بيزيد، اذا نحن في حاجة ايضا، الامة في حاجة والدولة الاسلامية في حاجة الى عدد من النساء التي يفهمن الدين فهما جيدا ويتعلمنه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجبنا على تساؤلات النساء والرجال وينقلنا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحدة لم تكن تكفي، واحدة لا تكفي لهذه المهمة، احنا محتاجين لعدد فعلا. ولما نرجع لتاريخ كل زوجة من هذه الزوجات سنجد فعلا انها قامت بدور ريادي في نشر العلم والفتوى ونقل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة هؤلاء السيدة عائشة رضوان الله عليها، فقد روت عن رسول الله كثيرا من الاحاديث النبوية، وكان الناس يستفتون في كثير من أمور الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كان في أسئلة حول الموضوع؟ ماشي. لا نجس العقيدة، إنما المشركون نجس، المقصود نجس العقيدة وليست نجاسة البدن. سيدة ماريا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل الى الملوك والامراء في زمنه يدعوهم للدخول في الاسلام، وممن ارسل اليهم المقوقس عظيم القبط في مصر، وتصرف الرجل تصرفا حكيما، لم يشأ ان يدخل في الاسلام، ولكن في نفس الوقت لم يعلن العداء للإسلام ولا لرسول الله، وأرسل مع الرسل الذين حملوا الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل معهم هدايا إلى رسول الله. كان من ضمن هذه الهدايا بغلة وجاريتين، إحداهما ماريا والثانية اسمها سيرين. سيرين اهداها رسول الله واستبقى ماريا، يعني اهداها المقوقس لتكون جارية مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل رسول الله هذه الهدية واهدى سيرين لاحد اصحابه، وانجبت ولها ذرية صالحة من التابعين معروفين، واسلمت وحسن اسلامها، وماريا ايضا اسلمت وحسن اسلامها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانجبت له ولده ابراهيم، وربط رسول الله بهذا النسب ما بينه وبين اهل مصر، حتى انه روي عنه قوله ستفتح عليكم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم فيها نسبا وصهرا. يعني دول الاصهار انا متجوز منهم، فالرسول اراد يعني ان يعلم المسلمين معنى طيب في حسن معاملة الناس. لما هيفتح يقول لهم ستفتح عليكم مصر بشرى بان مصر ستفتح، فحين تفتح استوصوا باهلها خيرا. فاذا الفتوحات الاسلامية للبلاد كانت فتوحات خير وبركة، وبتوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعامل المسلمون اهلها معاملة طيبة. فاتنا برضو نتحدث عن احدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة صفية بنت حيي ابن اخطب. وهذا زعيم من زعماء اليهود قتل أبوها في معركة بني قريظة، وقتل زوجها في معركة خيبر، ووقعت أسيرة في يد المسلمين وهي بنت زعيمهم الكبير، وقعت أسيرة. ففي التوزيع وزعت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه دحية، دحية الكلبي، وهو الرجل الذي روي أن جبريل عليه السلام حين كان ينزل متجسدا في صورة رجل كان يشبه هذا الرجل، يعني الذين رأوا جبريل في مجلس رسول الله رأوا أنه يشبه دحية الكلبي هذا. المهم إنه الصحابة قالوا لرسول الله إنها لا تصلح إلا لك، ده بنت الزعيم الكبير بتاعهم، وبعدين لما تؤسر وتستعبد لرجل من المسلمين هي تشعر، ربما شعرت ان هي اعظم منه فتتكبر عليه او كذا يعني، فيبقى له تأثير نفسي سيء عليها، فهي لا تصلح الا لك. فتنازل عنها دحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها. ويروى انها كانت قد رأت في حياتها رؤيا سابقة ان القمر قد وقع في حجرها، وهذا تعبير رؤياها ان تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل إلينا سؤال من النساء يقول: كم كان عمر الرسول الكريم عندما توفي؟ كان عمره 63 سنة تقريبا، يعني في أيام كده أو شيء. أيوانا لا خليها دي تبقى موضوع درس إن شاء الله. نعم نعم. هو ده سؤال وجيه، اخونا بيسأل ماذا تعني كلمة قبطية؟ يعني نحن نقول ماريا القبطية، قبطية يعني مصرية، معنى كلمة قبطية يعني مصرية. البعض يظن ان كلمة قبطي يعني نصراني مصري، فنصارى مصر، وهم يحلو لهم ان يقولوا نحن الاقباط، يعني احنا اصل مصر، يعني احنا المصريين الاصليين. يعني هذا تزوير في اوراق رسمية. ازاي بقى تزوير في اوراق رسمية؟ كلمة قبطي تساوي بالضبط كلمة مصر، فالمصريون حين فتحت بلدهم ودخلها الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا، فغالبيتهم دخلوا في الإسلام، وبقيت منهم أقلية لم تدخل في الإسلام. فنستطيع إذن أن نقول مسلم قبطي ونصراني قبطي، يعني مسلم مصري ونصراني مصري، يعني كلمة قبطي مشتركة بين المسلمين وبين النصارى اللي في مصر، مش خاصة بالنصارى. هم بعض مؤلفيهم وكتابهم بطريقة فيها تزوير يحتكرون هذا اللقب لهم، يقولون نحن الاقباط، يعني احنا المصريين، امال احنا ايه بقى المسلمين؟ انتوا بقى جايين من بلاد العرب، انتوا مستعمرين، خلوا بالكم مما ما وراء هذا الايه التزوير في الاوراق التاريخية. بقى احنا اللي جينا مع الفاتحين تكاثرنا وبقينا اغلبية، واهل البلد فضلوا ينقصوا ينقصوا لما قربوا يخلصوا. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده غير صحيح. الصحيح ان غالبية المصريين او غالبية الاقباط يعني المصريين لما رأوا عدالة المسلمين وسماحتهم خصوصا بالمقارنة مع الرومان الذين كانوا يستعمرون مصر قبل الفتح الاسلامي، والرومان نصارى ايضا وعاملوهم اسوأ معاملة لما قارنوا معاملة المسلمين بمعاملة الرومان ورأوا عدالة الاسلام وسماحة الاسلام، دخلوا في دين الله افواجا، بل وتخلوا عن لغتهم واصبحت اللغة العربية هي لغة اهل مصر جميعا حتى النصارى اللي ما اسلموش. فمعنى كلمة قبط معناها الدقيق، معناها مصري بس، ممكن يبقى مسلم وممكن يبقى نصراني. نعم، المعلومة دي في ناس كتير ما يعرفوهاش. يعني انا كنت في حفل كبير ووجدت اخ يعني مثقف وصحفي وبيقدم المتحدثين، فقدم واحد من النصارى وقال ويتحدث الينا الان اخ في الوطن، وقعد يمدح فيه شوية وايه وهو يمثل الاقباط. وقام الثاني يتكلم، فانا ندهت له اللي بيقدم البرنامج، قلت له تعال بيني وبينه، قلت له خلي بالك بقى ما تستعملش كلمة اقباط دي مرة تانية، لانها لا تعني النصارى انما تعني اي مصري، فلا تطلقها عليهم وحدهم والا يبقى انت بتنساق في الايه في الطريق المرسوم. نعم، غيره. الذين توفي عنهم رسول الله 9، الذين توفي وهم على ذمته 9، في منهم من مات في حياته، لكن تحدثنا في درسنا الماضي وقلنا ان الله وضع تشريعا خاصا في الزواج والطلاق خاصا برسول الله، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. نعم، غير لا، لا يمكن تكون بعد التشريع، لان لو كان بعد التشريع ما كانش لكتب عليها ولا طلقها ولا حاجة، لان التشريع اللي نزل بيقول له انت بقى لا تتجوز تاني ولا تطلق ولا حاجة. لا، كانت واحدة من ضمن يعني في فترة البراح السابقة. نعم، غيره. اظن يعني تقريبا استوفينا هذا الموضوع، وان كنا لو اردنا ان نفصل في حياة كل زوجة وتاريخها واعمالها ده يبقى كل واحدة لها موضوع مستقل يعني، لكن نحن اردنا فقط ان نرد على ما يثار من شبهات حول عدد زوجات الرسول، ولماذا هذا العدد الكبير، ولماذا لم يلتزم بأربع، وإلى آخره، عملية التشويش التي يثيرها البعض لتشويه صورة سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.